من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في متابعة الروايات الواردة في أبواب صفات القاضي الباب التاسع، وصلنا إلى الحديث 17 نعم. فما جاء قلت فإنه يرد عنكم، يعني هو الإمام عليه السلام بين هذه الميزان الإثباتي في الترجيح وفي العلاج الموضوعي، بينه على أساس ثبوتي، من أن الأصل يفسر الفرع لا الفرع يفسر الأصل، وإن كان الفرع هو يفسر الأصل بمعنى، بس لكن ميزان انضباط الفرع بالأصل. فبين سلسلة صلاحية التشريع، وهذه نكتة على كل من ذاتيات وبديهيات علم القانون. دائما علم القانون أسس التشريع هي حاكمة، مو حكومة إثباتية، حكومة بنيوية ماهوية هويتية ثبوتية، يعني تقولب تؤطر هذا، وهذا أمر عظيم جدا في هذا البحث، هذا بحث ثبوتي. هذا البحث الذي ذكره الإمام عليه السلام في ميزان الحجية الإثباتي أنه يرجع إلى ضوابط ثبوتية، هذا بحث من بحوث أصول القانون. فهذه الرواية الشريفة هي رواية في الحقيقة تذكر بحوث أصول القانون بامتياز. يقول عليه السلام قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه، فقال كذلك قد نهى رسول الله، يعني بين جملة مما ورد مما ظاهره مخالفة روايات الأئمة لحديث النبي، يبين أنه هذه ليست مخالفة واقعية ومباينة واقعية، بل لسوء فهم العامة يبنون على أن النهي الكراهة مثلا نهي تحريمي، أو النهي التدبير الولائي أنه نهي إلزامي تشريعي، وهذا اشتباه من عندهم. فقال كذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء، طبعا هذه من باب صلاحية التشريع، صلاحية التشريع للنبي، صلاحية ولاية التشريع، فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله. شوف ما عبر عنه فريضة الإمام، اصطلاح في الوحي، فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله النهي حرام ثم جاء خلافه لم يسوغ استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأن لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نأمر بخلاف ذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لعلة خوف ضرورة ستقي أو شيء. فأما أن نستحل ما حرم رسول الله ونحرم ما استحل رسول الله فلا يكون ذلك أبدا، لأن تابعون لرسول الله مسلمون له، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعا لأمر ربه، هي تبعية ثبوتية لأمر ربه مسلما له. وقال الله عز وجل، شوف هذه ولاية التشريع للنبي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن الله قد نهى عن أشياء ليس نهي حرام، هذه بعد مؤاخذة أخرى على العامة أو على جمهور العلماء المسلمين إن لم يلتفتوا لبيانة أهل البيت، من أن دلالات القرآن يجب أن يلتفتوا إليها. صحيح الأساس القرآن الكريم، لكن بعد أن ثبت العرش ثم انقش تبين أن ما في القرآن إلزام فنعم، أما إذا كان ليس بإلزام هذا مو مخالفة للكتاب، هذه نكتة لطيفة. ثبت العرش ثم انقش، صحيح هذا الأساس الثبوتي موجود والمراتب في التشريع موجود، لكن ثبت العرش أنه إلزام، أنه وإن الله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر. شفت فرق عليه السلام بين أمر الله الفرض وأمر الله الواجب، هذا اصطلاح في الأحكام الإلزامية قديمة الآن اندثر، في إلزام فرض وفي إلزام وجوب وفي إلزام سنة عزيمة، هذه اصطلاحات في الوحي إلى الآن للأسف ما هذه بعض الأخوة ربما رادوا يخوضون في هذا البحث أن الأحكام مو خمسة كما عليه متأخر الأعصاب، الأحكام أكثر تكليفية كذا. هذه الرواية جيدة في هذا الباب، تبين لنا اصطلاحات الوحي، يعني واحد يسوي ملف لا أقل قطرة قطرة نملة نملة، ولو بمشي نملاوي هذا البحث يمكن يعني يثبت. شوفون هنا عيسان بين عدة أقسام وعدة اصطلاحات، مع أن من سنة النبي إلزام بس ما سماها فريضة، سماها سنة واجبة كذا. فدي الاصطلاحات، حتى أمر الله أمر فرض وأمر واجب، شنو الفرق بينهم؟ الفرض هذا الذي ما يمكن زعزعته، يعني حتى في تشريعات الله طبقات يجب أن ينتفد، حتى في الإلزاميات طبقات، إلزامي النبي منحدر من فريضة إلهية هي غير لازم واحد يلتفت له. والآثار تفرق بين هالمراتب، يجب واحد يلتفت له. مثلا بحث حتى إنكار الضروري شنو، أي مرتبة أي واجب أي هذه كلها دي هي الآثار. أي كان سؤال بعض الأخوة في بديهي إنكاره ما يوجب، عجيب بديهي لكن إنكاره ما يوجب الخروج عن السنة، وفي بديهي لا إنكاره ما يوجب شلون، في ضروري بديل أشد من ضروري. أقسام الضروري الذي هو ضروري للفقهاء فقط وما يعرفون العوام، هذا ما يوجب إنكاره مثلا الخروج عن الدين، أما الضروري المتفشي في عامة المسلمين أو المؤمنين مثلا، شوف فرق بين البديهي، شوف حتى البديهيات لها مراتب، حتى الإلزاميات لها مراتب. سابقا كانوا يعتنون بها القضايا ولها آثار في الأبواب، الآن يكيلون بكيل واحد، هذا خطأ، أكون موازين كل باب لي ميزان. على كل هذه الرواية يعني جدا نافعة في هذا البحث، هذا بحث أيضا من أصول القانون، أن الأحكام هل هي خمسة تكليفية ثبت العشر منقش، أنت تجيبي قناعة مسبقة أن الأحكام خمسة وتلوي عنق الدلالة كما أنت مرتكز عندك، لا يا أخي مو هكذا. هو أول أنت دلل على الأحكام خمسة تكليفية بعدين أعطف الدلالة عليها، وهذا ليس هكذا. على كل ده مبحث حساس وكذا. وكمان في الأحكام الوضعية كانوا يبنون على أحكام وضعية مثلا مضيقة وأقسام معينة، جو المتأخرين استشهدوا بارتكازات المتقدمين، أو الحقوق الشيخ الأنصاري من باب المثال ذكر 13 15 نوع من أنواع الحق، حق الرعانة، حق مثلا سقف لي، حق العقد في الناتار، حق الزكاة بناء أنها حق، حق الخمس بناء أنه حق، حقوق أنواع. ما مثلا توهمه جيل من طبقات الأعلام من الفقهاء أن الحقوق 4 5 شافوا المتأخير العصر، لا حققوا في هذا المسألة، شافوا القضية صعبة، لا الحقوق 15 20 نوع، آثارها مختلفة. كيف أنا أبني علينا الحقوق كحكم وضعي 5 أنواع إلا وبالله أرتب آثار هاي الخمسة على أي حق يجيني في الأدلة في الأبواب؟ بأي دليل؟ بأي منشأ؟ دي نكات عجيبة مهمة في الفرز والتمييز في مفاد الأحكام. هذا من البحوث الأصول القانونية الزلزال في الاستنباط في كل الأبواب الفقهية، حتى العقائدية، حتى الأصولية أصولية، وتنقيح بنيوي أساسي ولم ينجز. نحن في نهاية الدورة الثانية، معذرة أعترف بتقصيري، ما أنجزنا الحقوق شوية بتبع الأعلام بسطنا فيه، بس لكن بحث بقية الأحكام الوضعية شلون، بقية الأحكام التكليفية شلون. وما يصير أنا أبني على قناعة مسبقة وأحمل حملا إلجائيا إكراهيا للدلالة على ما هو في قناعتي، ما يصير، لابد أول شيء أشوف دي الدلالة منين، هذا وين جاي، ده وين جاي. علم الكلام أثبتها، علم الفقه أثبتها، علم أصول الفقه أثبتها أن الأحكام التكليفية 5 أو الأحكام الوضعية كذا. من باب المثال شوف هذه أمور يا أخوان شواهد وثوابت مؤثرة على يوميات الاستنباط في جانب الأحكام التكليفية وجانب الأحكام الوضعية. بأي دليل، بأي شاهد؟ أول كلام، بل يجب أن نسترسل مع الأحكام. الآن كثير بعض الأحيان من الغموض الموجود في الأبواب سبب أن المستنبط يحمل قناعة معينة، الحقوق إما هي هكذا وهكذا، وهذا شوف لا يوالم مع هذا الحق ولا مع القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث الرابع. إذن أي قسم؟ ومن أنت حصلت في 5؟ لازم نسترسل نشوف طبائع مختلفة. وجزا الله المتأخرين الأعصار خير الجزاء أنه غاصوا في حقيقة الحق وحقيقة الملك، إلين الحمد لله انفتح الباب. وهذا بحث مهم لآثار كثيرة في الأبواب المعاملات والمعاوضات إلى ما شاء الله، حتى في بحث الفقه السياسي، حتى في بحوث حساسة خطيرة، حتى في بحوث العقائد. سبحان الله، يعني لأن العقائد كثير منها يقرأ بقراءة فقهية، زي هاي القراءة الفقهية إذا كانت فيها قصورات يسبب قصور حتى في القراءة العقائدية. يا سبحان الله، نعم أحد مناهج قراءة العقائد هو لغة الفقه والقانون، إذا كان فيها إشكالية قول إشكالية هناك تصير. فالمقصود هذه نكات مهمة جدا، كما مر بنا مرارا أقسام العموم، عموم بدلي استغراقي مجموعي، ها امتدادي، ها تلفيقي بين الأقسام، هي يمكن ويتأثر، تأثر في الفقه السياسي، تأثر في القضاء، تأثر في بحوث كثيرة. أنا رسمت نفسي إما بدلي إما استغراقي إما مجموعي وإلا فلا. من قال لك العموم هكذا؟ العموم الكونفدرالي أي عموم؟ يلا العموم الفدرالي أي عموم؟ فهي نوع من العموم. شنو عموماتها؟ لا هي تقول استغراق ولا هي تقول مجموعي بحث ولا هو شنو؟ شنو؟ لازم نشوف عشان. الآن سيرة علماء الإمامية الفقهاء، حتى رأيت في عهد الشيخ الطوسي، كنت أظن الشيخ الطوسي مفتي لا منازع له، بعدين التفتنا من كلام النجاشي، من كلام لا 4 5 من الفقهاء جحاجيح يعني يتقاسمون إدارة الطائفة الشيعية في زمن الشيخ الطوسي وفي زمن السيد المرتضى، حتى استغفر الله النجاشي ما يعترف بالمرجعية العليا. النجاشي ها مو ذنبي أنا، النجاشي ظهر من جماعة أبو يعلى الجعفري، هذا هم أحد الفقهاء الكبار، والسيد تدرون بعد من الصوبين سيد وكذا. أي فالمهم هو كان في بغداد، فالنجاشي يقول لا أنا أرشح رئاسة المذهب بيد أبو يعلى الجعفري. وحتى بعد الشيخ الطوسي هذه دعوة النجاشي في ترجمة الجعفري ظاهرة مع درسة من باب مزاح، طابق طابق ويا الجعفري هو أبو يعلى الجعفري من باب مزاح أقوله، بس أقصد هذا المطلب. إذا تعال أنت أدرس الآن المرجعية الشيعية، العلماء الشيعة هل كانت هي ما كانت شورى؟ شورى بالمعنى السني ما يقبلوا علماء الإمامية كلهم، إذا أي صيغة؟ بعضهم من المعاصرين حاول يترجمه بنحو الشورى، هذا خطأ، مو شورى، مجموع فيدرالية. فرق بين فيدرالية والشورى المجموع، بين مجموع. شوف أنت عموم واحد يأثر لك في بنيان كيان الطائفة، غير نفهمه أن العموم ليس مجموعي وليس استغراقي وليس بدلي. واحد راد يفهم أنه بدلي، هو مو بدلي، شلون بدلي؟ استغراقي بقول مطلق كل له، مو هكذا. ما نشوف الحالة، الحالة بين علماء الإمامية من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى زمن الإمام الصادق إلى يومنا هذا، مو بنحاول العموم استغراقي بلغ ما بلغ، أنا لي أنا مستقل، مو هكذا. بدلي هم مو بدلي، مجموعي هم مو مجموعي. إذا أي هندسة من العموم هذا؟ وغير ندرس العمومات، أقسام العمومات. ومن هذا القبيل كثير كثير، في مباحوث كثيرة سموه، بس حتى في الفقه السياسي، حتى في الفقه القضائي، قضاء يصير تعدد ما يصير تعدد، مر بنا صحيح عمر محمد. شوف هاي بحث العموم بحث أبجدي أولي، بس يؤثر في يوميات الاستنباط. إلى الآن صراحة ما نقحت، يعني في حالة تنقيع بس أكثر أكثر. طبعا حتى القانونيين هم مترجلين، بس إحنا المفروض الحوزات العلمية لها الصدارة والجدارة والبدار. صحيح العموم، أقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم الوضعي. مثلا الآن السيد الخوي رحمة الله عليه تبعا للأستاذ المرحوم الكمباني ينكر أشد الإنكار الجزء المستحب في المركبات عبادية أو غير عبادية، والحال أنه هذا بديهي عند آخرين. شوف في اختلاف، هذا خوي أثر على يوميات الاستنباط، وسعلا السيد الخوي خلى المسطرة وميزان ومشى عليه، ما عندنا جزء مستحب، ما عندنا شرط مستحب، ما عندنا جزء مستحب، أجنبي أجنبي، ورتب عليه آثار في كل أبواب الفقه. بالتالي هذا مبحث حساس، أن نعرف الجزء المستحب ما شو المستحب. هل شوف أمور في أصول القانون هي تأثر في ثبوتية مو إثباتية، تؤثر في الاستنباط في كل الأبواب. السيد أخوي رحمة الله عليه أنكر عندنا نجاسة كراهتية، قال ما له معنى في الحكم الوضعي بعد إلزامي وكراهتي، والحال أن المشهور القدماء بقوة عندهم نجاسة كراهتية، عندهم طهارة كراهت استحبابية، طهارة وجوبية إلزامية، يعني نفس الطهارة درجات. السيد أخوي قال هذا ما أنكر، المهم بسبب وبآخر هذا المبنى. فشوف لاحظ في البحوث حق استحبابي، حق إلزامي، ما أدري كذا، دي بحوث. شوف في أقسام وأنواع الحكم الوضعي والتكليفي والعمومات والكذا، دي بحوث ثبوتية من أصول قانون يجب تنقيحها بشكل يعني مبسوط وغور وغوص كبير، نتأثر على يوميات الاستنباط. بلي نرجع، فهذه الرواية المهم صحيحة المعتبرة عن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه جدا مهمة في هذا البحث، بحث أقسام الحكم التكليفي. صدقوني هذا البحث يعدل علم الأصول كله، نفس هذا البحث لو ينجز الإنسان. طبعا باستقصاء بمصادر وموارد. نفس هذا هذه دفعة عجيبة لعلم الأصول، زلزال نهضوي كبير في علم الأصول فيها. وهو من بركات علم أصول قانون أيضا، بس لو ينجز، لو ينجز شيء مهم جدا عظيم. جيد، عدة أمثلة: الحكم التكليفي، الوضعي، أقسام الوضع أنواع في كل نوع، الملك على وتيرة واحدة ها أم على وتيرة، الملك بنحو الشركة والإشاعة، ما شاء الله على أنواع. الآن في علم التقنين العقلاء الموجود على أقسام وأنواع. نشتري أنا وياك شقة ويا 12 نفر، كل واحد لهذه الشقة في شهر، الشهر الأول إلك، الشهر الثاني وين مجرد دور زين، فأنا أملكها زمانا عينا لكن تقسيم زماني مثلا. هالمثال وأمثلة أخرى. هم سابقا كانوا يمنعون، لكن الآن التفتوا لها، الملك مثل الزئبق قابل للتشكل بقوالب عديدة، ومن هذا القبيل كثير كثير. فعلى كل دي بحوث، شوف لاحظ بحوث أصول القانون، يعني بحوث الثبوتية لنوع الحكم الوضعي أو التكليفي. الوضعي في كل باب يجب أن قبل أن أدخل ذاك الباب وأستنبط يجب ذاك الحكم الوضعي أغوص في ماهيته، هل ماهيته قابلة زئبقية أم لا، يعني قابلة تشكل عن أشكال أم لا، قد تكون شكلها مثلث، مسدس، مربع، مسبع، أي قلقة، مدور، كروي، مدري شلون، مسطح، كلها قابلة التصوير. هذه أقصد كفكرة هندسية في الأحكام وما كذا. على حال تتمة الرواية بس نقرأها. قال عليه السلام: بل وإن الله، حتى الله عز وجل، إن الله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة. سشوف فرق الإعافة عن الكراهة. بحثنا أبدا شنو فرق بين إعافة والكراهة. يا الله إلى الآن ما نقح. نعم بتروح تراجع عدة الشيخ الطوسي ربما تلقى له الحل شيئا ما، أو ذريعة السيد المرتضى يمكن. بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، أي بعد فضل وفي رجحان في الدين. ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول. شنو مع رخص؟ استثنى لو رخص لغير استثنى. كده دي بحوث مهمة. فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي إعافة أو أمر فضل، فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه. والمعنى إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما. شو هنا صحيحين بمعنى المضمون، يجب الأخذ بأحدهما أو بأيهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت، بأيهما شئت أو أحببت موسع ذلك لك. نص في التخير. ببالي نسير خوي في الأدلة في التخير ما أوردها مع أنها مسندة ومعتبرة. لا يعني مقصودة ما يخالف الكتاب، هذا الكلام. اثنين هم يخالفون الكتاب واثنين يوافقون الكتاب، ومع ذلك متعارضين. بأيهما عملت من باب التخيير والسعك، من باب التسليم، يعني ما بينهم رجحان، يعني مع انتفاء الترجيح تصل نوبة التخيير، من باب التسليم لرسول الله والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك، يعني إذا تترك الخبرين بالعكس من العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله مشركا بالله العظيم. هذه لازم نوضحها، شو معنى التسليم هنا وربطه بالتخيير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.